الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، نبتدي في يومنا هذا دراسة كتاب الحج من مختصر العلامة الخرقي رحمه الله تعالى، ونقرأ بداية هذا الكتاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: والدينا وشيخنا والسامعين، كتاب الحج. قال: ومن ملك زادا وراحلة وهو عاقل بالغ لزمه الحج والعمرة، فإن كان مريضا لا يرجى برؤه، أو شيخا لا يستمسك على الراحلة، أقام من يحج عنه ويعتمر وقد أجزأه عنه وإن عوفي. وحكم المرأة إذا كان لها محرم كحكم الرجل، فمن فرط حتى توفي أخرج عنه من جميع ماله حجة وعمرة، ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه رد ما أخذ وكانت الحجة عن نفسه، ومن حج وهو غير بالغ فبلغ أو عبد فعتق فعليه الحج. وإذا حج بالصغير جنب ما يتجنبه الكبير، وما عجز عنه من عمل الحج عمل عنه، ومن طيف به محمولا كان الطواف له دون حامله. باب ذكر المواقيت. قال: وميقات أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام ومصر والمغرب من الجحفة، وأهل اليمن من يلملم، وأهل الطائف ونجد من قر، وأهل المشرق من ذات عرق، وأهل مكة إذا أرادوا العمرة فمن الحل، وإذا أرادوا الحج فمن مكة. ومن كان منزله دون الميقات فميقاته من موضعه، ومن لم يكن طريقه على ميقات فإذا حاذ أقرب المواقيت إليه أحرم. وهذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها ممن أراد حجا أو عمرة. والاختيار ألا يحرم قبل ميقاته، فإن فعل فهو محرم، ومن أراد الإحرام فجاوز الميقات غير محرم رجع فأحرم من الميقات، فإن أحرم من موضعه فعليه دم، وإن رجع محرما إلى الميقات. ومن جاوز الميقات غير محرم فخشي إن رجع إلى الميقات فاته الحج أحرم من مكانه وعليه دم. باب ذكر الإحرام. قال: ومن أراد الحج وقد دخل أشهر الحج فإذا بلغ الميقات فالاختيار له أن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب، فإن حضر وقت صلاة مكتوبة صلى، وإلا صلى ركعتين. فإن أراد التمتع وهو اختيار أبي عبد الله رحمه الله فيقول: اللهم إني أريد العمرة، ويشترط فيقول: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني، فإن حبس حل من الموضع الذي حبس فيه ولا شيء عليه. وإن أراد الإفراد قال: اللهم إني أريد الحج، ويشترط. وإن أراد القران قال: اللهم إني أريد العمرة والحج، ويشترط. فإذا استوى على راحلته لبى فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ثم لا يزال يلبي إذا علا نشزا أو هبط واديا، وإذا التقت الرفاق أو غطى رأس وإذا غطى رأسه ناسيا وفي دبر الصلوات المكتوبة. والمرأة أيضا يستحب لها أن تغتسل عند الإحرام وإن كانت حائضا أو نفساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل، ومن أحرم وعليه قميص خلعه ولم يشقه. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر أيام من ذي الحجة.
قال المؤلف هنا: كتاب الحج. المراد بالحج قصد بيت الله الحرام وما حوله من المشاعر لأداء أنشات معينة. والحج واجب من واجبات الإسلام وركن من أركان هذا الدين، وقد قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر منها حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. فوجوب الحج مشروط بشروط، أولها الاستطاعة كما في هذه النصوص السابقة، من استطاع إليه سبيلا. والقاعدة المقررة عند الأصوليين أن اللفظ العام إذا جاء بعده بدل فإنه يخصصه، فقوله ولله على الناس، الناس اسم عام، فلما قال من استطاع إليه سبيلا هذا اللفظ بدل فيكون مخصصا للفظ العام الأول. ولفظة الاستطاعة قد وقع الاختلاف في تفسيرها وبيان المراد منها، فقال الإمام أحمد والشافعي المراد بذلك الاستطاعة المالية، الاستطاعة المالية، وفسرت بالزاد والراحلة بورود حديث في ذلك وورود آثار عن الصحابة في هذا. والقول الثاني بأن المراد بالاستطاعة استطاعة البدن، فمن كان بدنه مستطيعا وجب عليه الحج، وهذا هو مذهب الإمام مالك. والقول الثالث باشتراطهما جميعا المالية والبدنية، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة. ما ثمرت المسألة؟ ثمرت المسألة في من كان قادرا على الحج بماله لكنه عاجز ببدنه، فحينئذ هل يجب عليه أن يخرج من يحج عنه؟ فإن قلنا الاستطاعة هي الاستطاعة المالية، قلنا الحج متعلق بذمته ويجب عليه أن يخرج من يحج عنه بأجرة. وإن قلنا الاستطاعة المشروطة هي الاستطاعة البدنية، قلنا هذا العاجز ببدنه سقط عنه وجوب الحج فلا يطالب بإخراج مال ليحج به عنه غيره. وقد أشار المؤلف إلى مذهب أحمد فقال من ملك زادا وراحلة، فالشرط عند الحنابلة في وجوب الحج هو الاستطاعة المالية، لكن من كان عاجزا بماله ولكنه قادر ببدنه يتمكن من الاتيان من الشام إلى مكة بأقدامه فيحج، فحينئذ هل يجب عليه الحج؟ قلنا المراد بالاستطاعة الاستطاعة المالية فالحج لا يجب عليه. وأما إن قلنا المراد الاستطاعة البدنية فهذا قادر ببدنه إذا لم يكن يخشى ضررا ولا تلفا من مجيئه على أقدامه وجب عليه. والأظهر في هذه المسألة رجحان القول القائل بأن المراد بالاستطاعة الاستطاعة المالية، فمن لم يكن مستطيعا بماله لم يجب عليه الحج. والشرط الثاني من شروط الحج العقل، لكن لو قدر أن الإنسان غير المستطيع كلف نفسه فحج قلنا حجه صحيح، وحينئذ تكون الاستطاعة شرطا للوجوب وليست شرطا للصحة. الشرط الثاني العقل، فالمجنون لا يجب عليه الحج، ولو قدر أنه حج لم يصح منه الحج ولا يكون حجه مجزئا مسقطا للفرض عنه لعدم صحة حجه، فإن المجنون قد رفع القلم عنه ثم ليس له نية صحيحة وبالتالي لا يصح حجه. فالعقل شرط من شروط الوجوب وهو شرط من شروط الصحة وهو شرط من شروط الإجزاء. الشرط الثالث البالغ، فإن من كان بالغا صح حجه وأجزأ ووجب الحج في ذمته، لكن لو قدر أن غير البالغ حجة، فإننا نقول حينئذ حجه صحيح لكنه ليس بواجب عنه ولا يجزئ عنه في حجة الإسلام، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه صبي، ما رفع إليه إلا لصغره، فقيل ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. والقول بذلك هو قول الجمهور خلافا للإمام أبي حنيفة. فالعقل شرط للإجزاء والوجوب وليس شرطا للصحة. العقل شرط للوجوب والإجزاء والصحة، والبلوغ شرط للوجوب وشرط للإجزاء لكنه ليس شرطا للصحة. قال المؤلف: فإن كان مريضا لا يرجى برؤه، فهذا عنده مال، هو قادر بماله لكنه عاجز ببدنه، هل يجب عليه الحج بأن يوكل في الحج غيره؟ عند الجمهور يقولون نعم يجب عليه أن يوكل غيره لأن لديه قدرة مالية، وعند مالك لا يجب عليه لأنه لم تتوفر لديه القدرة البدنية. قال: أو شيخا لا يستمسك على الراحلة أقام من يحج عنه ويعتمر، لمذهب الجمهور خلافا لمالك، وقد أجزى عنه. لو قدر أنه شفي بعد ذلك لكانت حجته الأولى مجزئة لأنه قد فعل الواجب عليه. والقاعدة الشرعية أن من فعل البدل حال جواز فعله للبدل فإنه يسقط الأصل. مثال ذلك: تيمم للصلاة فصلى، التيمم بدل، فهل نقول بأنه لا تصح هذه الصلاة إذا وجد الماء بعد ذلك نحكم ببطلانها؟ نقول لا، هي صلاة صحيحة تمت بأركانها وشروطها وواجباتها فأسقطت الواجب عنه. شرط آخر من شروط الحج هو المحرم، وهذا الشرط شرط للزوم والوجوب وليس شرطا للصحة ولا شرطا للإجزاء. فلو قدر أن امرأة حجت بدون ولي فإن حجها صحيح ويسقط عنها الواجب من حجة الإسلام لكنها تأثم بسفرها بدون محرم. والقول بأن المرأة لا يجوز لها أن تسافر بدون محرم في جميع الأحوال هو قول جمهور أهل العلم، ويدل عليه ظواهر النصوص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وإن امرأتي خرجت حاجة. قال: اذهب فاخرج مع امرأتك. ولم يسأله هل معها رفقة أو ليس معها، هل معها نساء كثر أو ليس معها، فدل ذلك على أن هذه الأوصاف غير مؤثرة في الحكم. قال: وحكم المرأة إذا كان لها محرم كحكم الرجل، لأنه يلزم عليها فعل الحج متى توفرت الشروط السابقة. والأصل في وجوب الحج أن يكون وجوبه على الفور، لأن هذا هو الأصل في الأوامر، فإن الله قال: ولله على الناس حج البيت، فهذا أمر، والأصل في الأمر أن يدل على الفورية. ولذلك قال تعالى: فاستبقوا الخيرات، وقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فمن فرط فيه بالتأخير حتى توفي فإنه حينئذ يأثم بذلك، وإن كان له مال خلفه تركه فيجب أن يخرج عنه من ماله أجرة لمن يحج عنه، لأنه قد تعلق وجوب الحج بذمته، ومن ثم فإن التركة لا توزع حتى يسدد ما عليه من دين، سواء كان لله أو كان لغيره، ولا يخرج من الثلث فقط، بل يخرج من جميع المال. لو قدر أن إنسانا لم يخلف إلا 6000 ريال ولم يحج، فرط ولم يحج، فحينئذ نقول يجب أن نخرج من مال هذا الشخص أجرة لمن يحج عنه، ولو استوفى ذلك جميع ما سيدفع له. المسألة التي بعدها جواز النيابة في الحج. النيابة في الحج جاءت أدلة تدل على جوازها، فقد جاء في الحديث أن امرأة قالت يا رسول الله إن أبي مات أفأحج عنه، ومثله في حديث أبي رزين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر، فهنا أب متوفى. وجاء في حديث المرأة قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يستطيع الضعن فأحج عنه، قال حج عن أبيك. فهاتان حالتان، إحداهما المحجوج عنه مريض، والأخرى المحجوج عنه عاجز ببدنه. وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصور النيابة في الحج. لو قد يشترط في النائب أن يكون قد حج عن نفسه، وهذا هو مذهب الشافعي وأحمد خلافا لمالك وأبي حنيفة، فعندهما لو حج الإنسان عن غيره وهو لم يسبق له الحج صح هذا. ودليل القول الأول ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مناديا ينادي لبيك اللهم عن شبرمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ قال أخي لي لم يحج. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. هذا الحديث يدل على أنه يشترط في النائب أن يكون سبق له الحج، وهذا هو مذهب الشافعي وأحمد. القول الثاني بأن هذا غير مشترط في صحة حج النائب، فيجوز للإنسان أن ينوب عن غيره ولو لم يكن قد حج عن نفسه. قالوا لأنه قد يكون فقيرا لا يجب عليه حج، فقد يأخذ المال من غيره ليستعف به ويصل إلى تلك المواطن الشريفة فيدعو الله عز وجل لنفسه ولغيره. وأما حديث شبرمة قالوا هذا قد اختلف الرواة فيه، فبعضهم يرويه عن ابن عباس موقوفا عليه، وبعضهم يرويه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأظهر أن هذه الواقعة لم تقع إلا مرة واحدة، لأنه يبعد أن يكون هناك رجل اسمه شبرمة وهو اسم قليل الاستعمال يحج عنه أخوه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكون شخص آخر اسمه شبرمة في عهد عمر يحج عنه أخوه، يبعد هذا توافق في الأسماء. ومن ثم فلا بد من الترجيح بين إحدى هاتين الروايتين، والصواب رواية الموقوفة، فإن رواتها أكثر. لكن ابن عباس رضي الله عنه مفتي الصحابة في المناسك، فيبعد أن يفتي بشيء ثم لا ينتشر في الناس، وفتوى لها مكانتها ووقعها ومنزلتها. ومن ثم كان هذا إجماعا سكوتيا، إذ لم يخالف أحد من الصحابة. قال من حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه فإنه حينئذ يقع الحج عن نفسه كما تقدم، ولا يقع الحج عن الموكل، والأجرة التي أخذها يقوم بردها إلى صاحبها، وتكون الحج بعد ذلك عن نفسه سواء شاء وأراد أو لم يريد ذلك. ذكر المؤلف ما يتعلق بأحكام المواقيت، فقال وميقات أهل المدينة من ذي الحليفة. حرصت الشريعة على تعظيم البيت، ولذلك جعلت هناك مواقيت يغير الإنسان هيئته ولباسه من أجل تعظيم هذا البيت، ليقع البيت معظما في النفوس. ولذلك فإن الشريعة جاءت بتحديد مواقيت لا يذهب الإنسان إلى مكة وهو مريد النسك حتى يحرم منها. هذه المواقيت ذكرها المؤلف فقال ميقات أهل المدينة من ذي الحليفة، وهو مكان في حدود المدينة، أظنه دخل الآن في حدود المدينة، والصواب أنه وادي، أن ذي الحليفة وادي وليس جبلا ولا شجرة ولا ربوة، وإنما هو وادي، فكل من سار في هذا الوادي فهو في محل الميقات سواء من أعلاه أو من أسفله. ويدل على أن ذا الحليفة واد ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه أتاني البارحة آت، فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وقد ورد عن الإمام مالك أنه سئل من أي مكان يجزي الإحرام في ذي الحليفة، فقال إن أحرمت من أول الوادي أو من أوسطه أو من آخره فالجميع سواء. الميقات الثاني ميقات أهل الشام ومصر والمغرب من الجحفة، والجحفة مدينة ساحلية، هذه المدينة الساحلية قريبة من جدة، بينها وبين جدة قرابة 80 كيلا، ومن أحرم منها فإنه يعد قد أحرم من الميقات. الميقات الثالث يلملم، وكان كثير من الفقهاء يعتقدون أن يلملم جبل، وهناك جبل ضخم تغنى به الشعراء، وهذا الجبل بجوار الوادي، وهو جبل كبير جدا، والصواب أن هذا الجبل لا يسمى أو ليس المراد بحديث وأهل اليمن يلملم، وذلك لأن الأصل في إطلاق لفظ يلملم على جزء من على الوادي، والجبل لما كان مطلا على الوادي أخذ اسمه. ويدل على ذلك أشعار كثيرة من العرب تسمي الوادي باسم يلملم، وهذا الوادي وادي يلملم قد جئت في عام 1427، وهو واد ضخم ينزل من شفا بني سفيان، وتصب فيه بطون وأودية كثيرة، وهو في منحدر ينزل الماء إذا جاء فيه نزولا سريعا، لأنه إذا قرب من الساحل أصبح منبسطا وأصبح نزول الماء فيه ليس بالصفة الأولى. وهذا الوادي ينزله قبائل متعددة من العرب ولا زالوا ينزلونه، بنو مدلج، أشراف، بنو راشد، و ظهر لي حين هذا الوادي كان يحرم من منطقة فيه تبعد عن الساحل قرابة 70 كيلا والناس ينزلون فيه، والآن أنشئ في موطنه مركز سكني اسمه مركز يلملم، له رئاسة وله مرافق متعددة وفيه سكان كثير. وقد شاهدنا مواطن إحرام الحجيج في هذا المركز، ووجدنا كتاباتهم على الصخور، ووجدنا آبارهم واضحة للعيان، وقد تهدم كثير منها. وهذا الموطن يبعد عن مكة قرابة 90 كيلا. ثم إن الوادي إذا انحدر اتجه جهة الجنوب، وينحدر جهة المغرب، فإذا انحدر جهة المغرب مال إلى جهة الجنوب، وبالتالي يبعد عن مكة. بعد هذا الموطن الذي كان يحرم منه الأوائل، هناك موطن بني في سنة 950 بناه محمد علي كتبخانة، وهذا فيه بناء وكان الناس يحرمون منه، وفيه مواطن اغتسال، لكنه لما قل الماء فيه هجر. ثم بعد ذلك في سنة 1050 جاء أحد الأشراف واسمه سعد الدين الحارثي، فبنى السعدية، وهذه السعدية الآن فيها مسجد وفيها بعض المرافق العامة من مدرسة، وفيها سكن، ويسكنها أناس متعددون، وفيها مقبرة، فيها قبور كثيرة، وبني فيها مسجد بناه شخص اسمه معاذ. بعض العامة لا يظن أنه معاذ بن جبل الأول، لأن معاذ قد أرسل إلى اليمن، وهذا شيء خاطئ، لأن السعدية هذه ما بنيت إلا في القرن 11، والسعدية تبعد عن مكة قرابة 105 كيلو، فهي أبعد من يلملم. لكن لما كانت على الوادي وكانوا يعتبرون الميقات هو الوادي، حينئذ بنوا السعدية على طرف الوادي. ثم لما جاء خط الإزفلد الواصل من جنوب المملكة من جيزان ونحوها إلى مكة، احتاجوا إلى أن يضعوا هذا الطريق في المواطن السهلة التي ليس فيها جبال، فبعد عن السعدية قرابة 26 كيلو. فحينئذ قاموا ببناء مسجد بمحاذاة السعدية يبعد عن مكة 103 أو 104 كيلو، وهذا المسجد قد لم يبنى على الوادي، وإنما بني بمحاذاة السعدية على اعتبار أن المحل محل محاذاة وليس ميقاتا. فجاء أهل البلد يشتكون إلى الشيخ ابن حميد والشيخ ابن باز، يقولون الميقات المعروف هو الوادي، فكيف تجعلونه في هذا المحل؟ فشكل الشيخ ابن حميد لجنة فيها الشيخ ابن منيع والشيخ ابن بسام ومعهم ثالث، وقرروا أن الميقات هو الوادي. وشكل الشيخ ابن باز لجنة فيها الشيخ أحمد النجمي والشيخ زيد مدخلي ومعهم ثالث، فقرروا أن الميقات هو الوادي. فلذلك قرر بأن الوادي طرف الوادي هو الذي يبنى فيه مسجد الميقات، فكان نقطة التقاء الخط الزفلت مع الوادي في مدينة اسمها أو في مركز اسمه سعية، فبني المسجد هناك. و لما جاء عام 27 احتاج الناس إلى طريق جديد يكون طريقا مزدوجا ويكون طريقا سريعا، واختاروا أن يصل بين جدة وبين جيزان ويتفرع منه فرع يصل إلى مكة. ولما وضع هذا الطريق احتاج الناس إلى معرفة الميقات فيه، فعرض الموضوع على الهيئة وذهبت لجنة وذهبت أنا بعدها وحدي، وكان أغلبية من في المجلس يرون أن الميقات يحدد بالمحاذاة، فجعلوا الميقات بمحاذاة سعي. وكتبت في حينه رأيا على هذا القرار، وقلت بأن الأظهر أن الميقات هو الوادي، وبالتالي ينبغي أن يحرم الناس من الوادي. وبين محاذاة السعياء والوادي قرابة كيلوين، لأنه بين الخط القديم والخط الجديد 6 كيلو، والوادي يميل جهة الجنوب، وبالتالي من أحرم من الوادي فإنه حينئذ أحرم قبل وقت المحاذاة به، قبل مكان المحاذاة بكيلوين. على كل، كتبت بحثا في وقتها وكتبت رأيي على قرار المجلس. قال المؤلف: وأهل الطائف ونجد من قرن، وقرن المنازل الصواب أنها وادي أيضا وليست جملا كما يقرره بعض الفقهاء، وذلك لأنه أصلا لا يوجد في مكان الميقات جبل، وإنما مكان الميقات وادي، وهذا الوادي يستمر حتى يصل إلى وادي محرم بين الهدى والطائف، فمن أحرم في وادي المحرم فإنه قد أحرم من الميقات، وليس ذلك الموطن موطن محاذاة للميقات. قال المؤلف: وأهل المشرق من ذات عرق. ذات عرق موطن يبعد عن مكة مرحلتين ولا تمر به الخطوط الإسفلتية، ولذلك لا يعرفه كثير من الناس اليوم. من كان بيته بين مكة وبين الميقات فإنه إذا أراد الإحرام لحج أو عمرة فإنه يحرم من موطنه ومن مدينته. لو تجاوز مدينته فأحرم بعدها بكيلو، قيل تجاوز ميقاته وهو بلده، ومن ثم فعليه دم، لأن الإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج، ومن ترك واجبا وجب عليه دم. قال: وأهل مكة إذا أرادوا العمرة فمن الحل، وإذا أرادوا الحج فمن مكة، يعني من بيوتهم. أما الحج فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى أهل مكة من مكة. وأما بالنسبة للعمرة فالأمر بإيجاب الذهاب إلى أدنى الحل هو مذهب الأئمة الأربعة وقول جمهور التابعين، يستدلون على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة لما أرادت العمرة وهي في مكة بأن تذهب إلى أدنى الحل للتنعيم، والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب، ويدل على هذا أنه أمر أخاها أن يعمرها من التنعيم، فلا يأمر أخاها إلا لكونه لا يصح للإنسان أن يحرم للعمرة من دون الحل. ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان محتاجا إلى السفر ويحتاج إلى وقت لسفره، وبقي منتظرا لعائشة، ولو كان الإحرام يجوز من داخل مكة لا أمرها بذلك لئلا ينتظرها فيما يتعلق بالسفر. ذهابها إلى أدنى الحل. بالنسبة لركاب الطائرات يحرمون عند محاذاتهم لشيء من هذه المواقيت. كيف نحسب المحاذات؟ المحاذات حسابها بأن يكون بين الإنسان وبين مكة مسافة تقارب أو تماثل مسافة بعد الميقات عن مكة. ومن هنا نعلم أن ما فعله بعض الناس من رسم خط بين الجحفة إلى أن وصل إلى يلملم، وحيث رسم خطا مستقيما وقال جدة خارج هذا الخط وبالتالي فيجوز الإحرام منها، نقول هذا فهم خاطئ. لماذا؟ لأن المحاذاة ليست برسم خط مستقيم بين ميقات وميقات، وإنما المحاذاة أن يكون بين الإنسان ومكة مسافة تماثل مسافة بعد الميقات عن مكة. وظواهر الأحاديث تدل على أن جدة ليست ميقاتا لأنها داخل المواقيت، ومن ثم يجب على الإنسان أن يحرم لحجه أو عمرته إذا ركب في الطائرة أو السفينة حال محاذاته للميقات، ولا يجوز له أن يؤخر إحرامه حتى يصل إلى جدة. أهل هذه المواقيت يحرمون منها ولا حرج عليهم. قال والاختيار أن لا يحرم قبل ميقاته لأنه ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعل جمهور الصحابة، ومن فعله من الصحابة فقد أنكر عليه غيره وبينوا له أن في هذا مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلو قدر أنه أحرم دون الميقات وقبل أن يصل إلى الميقات حينئذ يعد محرما. هل يجب على من مر بالمواقيت أن يحرم مطلقا؟ نقول من مر بالمواقيت وهو يريد حجا أو عمرة وجب عليه أن يحرم ولا يجوز له أن يتجاوزهما بدون إحرام. وأما من أراد تجاوز الميقات لغرض آخر، كما لو أراد زيارة أهله في العزيزية أو أراد تجارة أو أراد معنى آخر غير النسك، فحينئذ في مذهب أحمد والشافعي أنه يجب عليه أن يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت فوجب على الإنسان أن يحرم فيها. والقول الثاني لأنه لا يجب عليه الإحرام في هذه الحال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فدل هذا على أن من لم يرد حجا ولا عمرة فإنه لا يجب عليه أن يحرم عند مروره بالميقات. من أراد الحج والعمرة يحرم من الميقات. لو قدر أنه تجاوز الميقات قلنا الأسلم في حقه أن يرجع للميقات فيحرم منه، وبذلك لا يكون عليه شيء لأنه قد أدى ما وجب عليه. أما لو أحرم دون المواقيت فهو أحرم بعد تجاوزه فيكون قد ترك واجبا من واجبات الحج وجب عليه دم. أما إذا تجاوز الميقات فلما تجاوز الميقات بعشرين كيلا مثلا تذكر فلبس إحرامه ولبى ثم بعد ذلك عاد إلى الميقات مرة أخرى، نقول ثبت وجوب الدم في ذمته وبالتالي فإن رجوعه لا يكون سببا في إسقاط الدم عنه. إذا جاوز الميقات غير محرم وغير مستشعر لأن هذا الميقات، فلما مسار مدة علم أنه تجاوز الميقات فقال سأرجع، لكن خشي من فوت الحج قلنا إدراك الحج أولى من رجوعك إلى الميقات، أحرم من محلك واذبح شاة. قال المؤلف باب ذكر الإحرام. المراد بالإحرام عمل قلبي هو نية الدخول في النسك، ولا يشترط مع الإحرام أن يكون معه قول أو فعل في مذهب جمهور أهل العلم خلافا لمذهب أبي حنيفة، وقد وافقهم شيخ الإسلام ابن تيمية يقول بأن الإحرام لا ينعقد إلا بنية مع قول كالتلبية، أو بنية مع فعل كما في التجرد من المخيط، وأما النية المجردة فإنه لا يكون إحراما. والصواب هو قول الجمهور لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج أو العمرة، والفرض هو نية القلب الجازمة، فعلق الحكم بالفرض، فدلنا ذلك على أن الإحرام هو مجرد الفرض. ويفرق بين إرادة الحج والرغبة فيه وبين النية الجازمة له. أنت من الرياض وأنت ترغب في الحج لا يقال بأنك قد أحرمت، وإنما عندما تصل إلى الميقات تنوي بقلبك الانتقال من حالك إلى حال الإحرام الذي يحضر عليك فيه محظورات، هذه النية هي الإحرام. قال ومن أراد الحج وقد دخل أشهر الحج، الإحرام بالحج لا بد أن يقع في أشهر الحج، لو وقع قبله فحينئذ هل ينعقد أو لا ينعقد؟ قولان لأهل العلم، والصواب أنه ينعقد مع الإثم، أما الإثم فلمخالفته الهدي الشرعي في جعل الإحرام للحج في وقته. فإذا بلغ الميقات والمواقيت السابقة فالاختيار له أن يغتسل، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإحرامه واغتسل، لكن هذا ضعيف في سنن الترمذي بحديث ضعيف. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس أن تغتسل وهي نفساء. الأمر هنا جاء مع مظنة عدم الوجوب، المرأة نفساء تقول أنا نفساء والاغتسال لا ينفعني، فلما كان هناك وهم بأن الاغتسال غير مشروع جاء الأمر، فالأمر هنا لا يفيد الوجوب. ما الصادف للأمر عن الوجوب هو أن الأمر قد ورد لدفع توهم عدم مشروعية الفعل. فإذا استحب في هؤلاء استحب في غيرهم من مريدي الحج والعمرة. قال ويلبس ثوبين نظيفين، يعني يستحب للرجل أن يلبس الثوبين النظيفين. قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد من المخيط ولبس ثوبين نظيفين. قال ويتطيب، لأنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب قبل إحرامه. قالت عائشة إني لا أرى وبيص الطيب على مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقول بمشروعية ذلك قول الجمهور خلافا للمالكي. المالكية يقولون لا يجوز للمحرم لمريد الإحرام أن يتطيب لا في بدن ولا في ثوب، واستدلوا على ذلك بما ورد في حديث يعلى بن أمية أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه جبة متضمخ بطيب، فقال يا رسول الله إني لبيت بعمرة فما أفعل، يعني ما هي المحظورات التي يجب علي أنا أجتنبها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ما يفعله الحاج. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انزع عنك جبتك لأنها مخيط، واغسل عنك أثر الخلوق اللي هو الطين. قالوا فدل هذا على أن المسلم يجب عليه أن يتنظف من الطيب قبل الإحرام. والصواب في هذه المسألة أن مريد النسك لا يتطيب على ثيابه، وإنما يتطيب على بدنه. أما إذا دخل في النسك فإنه يحرم عليه حينئذ الطيب، لأن الطيب من محظورات الإحرام. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقفته ناقته اغسلوه وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه طيبا. قال فإذا حضر وقت صلاة مكتوبة فإن الأفضل حينئذ أن يجعل إحرامه بعد الصلاة المكتوبة، كما في فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع عندما أحرم بعد العصر، صلى الظهر في المدينة والعصر في ذي الحليفة ثم أحرم بعدها. إذا لم يكن هناك وقت صلاة مكتوبة وكانت هناك صلاة مشروعة، تحية مسجد أو سنة الراتبة أو نحو ذلك، فحينئذ يحرم بعدها. إذا لم يكن هناك شيء من هذه الصلوات، هل يشرع له أن يصلي ركعتين تكون للإحرام أو لا؟ جمهور أهل العلم يقولون بأنه يشرع له أن يصلي ركعتين، وذلك لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه أتاني الليلة آت فقال صلي في هذا الوادي المبارك، يعني وادي ذي الحليفة، وقل عمرة في حجة، فأمره بأداء صلاة ركعتين. ولذلك فإن الأظهر أنه إذا كان هناك صلاة لها سبب عقد الإحرام بعده، سنة راتبة أو تحية مسجد أو نحو ذلك. وإذا لم يكن هناك شيء مشروع فلا بأس من أن يصلي ركعتين من أجل الإحرام بهذا الحديث الوارد. الأنساك على ثلاثة أنواع: تمتع، والمراد به أن يجمع بين الحج والعمرة في سفرة، فيأتي بالعمرة أولا ثم يتحلل ثم بعد ذلك يأتي بأعمال الحج. هذه هي التمتع: عمرة فيتحلل فيؤمر بالحج. ومن كان كذلك فإنه يقول اللهم إني أريد العمرة، هكذا يقرر الفقهاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لبيك اللهم عمرة، ولم يؤثر عنه لفظة اللهم إني أريد عمرة. والتلبية هذا ذكر مشروع، ليس من التلفظ بالنية في شيء، فهو بمثابة التكبير الذي يكون في أول الصلاة. هل هذا تلفظ بالنية؟ نقول لا، هو تكبير ذكر مشروع في أول الصلاة. وهكذا في أول الحج فإن هناك التلبية، هذه التلبية ذكر مشروع في أول الحج. قال ويشترط، أي يقول وإن حبسني حابس فمحلي، يعني يجوز لي التحلل من الإحرام حيث حبستني. والبحث في الاشتراط في أمور: أوله هل هو مشروع؟ فقد قال طائفة من الفقهاء بأنه غير مشروع، والصواب أنه مشروع لوروده في حديث صحيح. فإن قال قائل إنما يشرع في حق الضعفاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه جميع أمته وإنما علم ضباعة بنت الزبير، فيكون الحكم مختصا بمن كان حاله مماثلا لحالها. والأظهر العموم، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فنقول بأن الحكم عام يشمل الضباعة وغيرها. النوع الثاني الإفراد، والمراد به أن يأتي بالحج وحده ليس معه عمرة. ومثل هذا يقول لبيك اللهم بالحج، لبيك اللهم حجا. وأما لفظة اللهم إني أريد فهذه لم تؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تدل، فليست بمشروعة. النوع الثالث من أنواع النسك القران، والمراد بالقران أن يجمع بين الحج والعمرة في أفعال واحدة. والقران بينه وبين التمتع فروق، منها أن التمتع أول ما يقدم يعتمر للعمرة، والقارن يعتمر أو يطوف من أجل الحج. الفرق الثاني أن التمتع فيه سعيان، والقران ليس فيه إلا سعي واحد. ما الفرق بين القران والإفراد؟ الفرق بينهما في شيئين. الأول في النية، المفرد ينوي حجة، والقران ينوي صاحبه حجا وعمرة. والفرق الثاني في الهدي، فالقارن عليه هدي بخلاف المفرد. وأما بقية أعمال المفرد والقارن فهي سواء، لا فرق بينهما. قال المؤلف: وإن أراد القران قال اللهم إني أريد العمرة والحج، ويشترط بالشرط الاشتراط السابق. لكن هذا اللفظ كما تقدم ليس واردا. الوارد أن يقول لبيك اللهم عمرة لحجة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا استوى على راحلته لبى. الرواة الذين رووا التلبية اختلفوا، منهم من قال بأنه لبى بعد العصر بعد الصلاة، ومنهم من قال بأنه لبى لما صعد على راحلته، ومنهم من قال بأنه لبى لما خرج عن الناس وصعد في تلة أو جبل. وجميع هذه الروايات روايات صحيحة، ولا يصح أن نعارض بين بعضها وبعضها، لأنه يمكن حينئذ الجمع، فنقول لأنه لبى بعد الصلاة، ولبى على راحلته، ولبى لما صعد به الجبل. النبي صلى الله عليه وسلم في التلبية يقول لبيك، لبيك اللهم لبيك، أي تلبية بعد تلبية، إجابة لنداء الله. لبيك اللهم يعني يا الله، لبيك لا شريك لك لبيك يعني العبادة حق خالص لك يا ربنا لا يجوز صرفها لأحد سواك. إن الحمد والنعمة، الحمد الكامل إنما يكون لله، والنعمة كلها نازلة من عند الله عز وجل. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فهو يثبت أن النعمة من الله، هذا فيه إيمان بقضاء الله وقدره وفضله. قوله لا شريك لك يعني أنني أقر بأنه لا يجوز صرف شيء من هذه العبادات، ويستحب للإنسان أن يواصل التلبية، ويتأكد ذلك عندما يصعد أو ينزل. قوله ثم لا يزال يلبي إذا علا نشدا أو هبط واديا لأن لا يقدر عليه أحد من الناس. أيضا يستحب تكرار التلبية عند التقاء الركبان وعند تغطية الرأس ناسيا ليتذكر نسكه، وفي دبر الصلوات المكتوبة، وقد ورد في هذه المواطن أدلة. المرأة يستحب لها أن تغتسل عند الإحرام وإن كانت حائضا أو نفساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء بابنتها أو بابنها محمد بن أبي بكر أن تغتسل، ففيه دلالة على أن من كان معنى، ففيه دلالة على استحباب الاغتسال قبل الدخول في النسك، وفيه أيضا تفقد أحوال الناس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد أحوالهم. قال: ومن أحرم وعليه قميص خلعه ولم يشقه، لأن القميص من أنواع الثياب المخيطة، من أمثلة القميص هذا الثوب. أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشرة أيام من الحجة، بمعنى أن الإحرام بالحج لا يكون إلا فيها، وبأنه إذا حج الإنسان في هذه الأشهر واعتمر، إذا اعتمر الإنسان في هذه الأشهر وحج في نفس السنة فإنه يعد متمتعا. إذا اعتمر في أشهر الحج وحج في نفس السنة فإنه يعد متمتعا، ولو سافر مسيرة أقل ما لم يسافر إلى بلده الأصلي، ما لم يسافر إلى بلده الأصلي. هذا شيء من أحكام هذا الباب، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين، وأن يصلح أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. مشايخ تفضل. نعم، من حج تقدم معنا الكلام فيها، وقلنا بأن البلوغ شرط للإجزاء. ما دام ذكرناه في الأول ما يحتاج يعني في المملوك. إذا حج وهو صغير قلنا بأنه صحيح ولا يجزي عن حجة الإسلام، واستدللنا عليه الحديث الذي رفع الصبية، وذكرنا فيه خلاف الإمام أبي حنيفة أنه لا يصحح حج غير المميز. قدم أما بالنسبة وش الإشكالية؟ المحظورات التي تكون على المحرم تلزمه كبيرا كان أو صغيرا، وش الإشكالية فيها؟ يعني الحفاظات، الحفاظات هذه ليست مخيطة، وبالتالي لا يلحق بها حرج إذا لبسها، ليست مفصلة على قدر العرض، ليست مفصلة على. أما بالنسبة للمملوك فمسائل المملوك الآن شبه نادرة. نعم، مسألة من طيف به محمولا. المذهب على أن من طيف به محمولا فإنه يكون الطواف للمحمول، لأن الحامل يقصد نفسه ويقصد المحمول، بخلاف المحمول فهو لا يقصد إلا نفسه، والطواف عبادة لا بد فيها من نية. والصواب في هذا أن كل من الحامل والمحمول قد طاف بالبيت استكمل أشواط الطواف، وبالتالي فإن طواف الحامل وطواف المحمول كلاهما جائز. ورد في الحديث الآخر أنه وقت ذات عرق لأهل إيش؟ عراق، وقتها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث النسائي بإسناد جيد، ثم إنها خفيت عليهم بعد ذلك، فلما جاء عمر وجاءه أهل العراق وقالوا إن قرنا شطر عن طريقنا، فقال عمر: ما حذوها؟ فوفق لاختيار ذات عرق. هذه من الموافقات لعمر أنه وفق لدلالة النص، وإلا فالحديث الوارد فيها الصواب أنه جيد الإسناد. يبدو أن حديث الفتن معها إشارة، يبدو أنه معها إشارة، سواء كانت إشارة باليد حيث أشار جهة المشرق ومشرق المدينة العراق، أو أنه صرح بأنها في جهة المشرق في ذلك الحديث.
رد الشيخ رفع
إيش؟ إيه أيضا هذا دلالة ثالثة، ورد التصريح بأن المراد نجد العراق. يقولون من مر بالميقات وكان يتردد مثل الحطاب فهذا لا يجب عليه الإحرام، وأما من لم يكن من المترددين فهذا يجب عليه أن يحرم ولو لم يكن يقصد الحج والعمرة. هذا مذهب أحمد والشافعي. مع الصوت الإحرام اللي فيها الوزرة، هذا صدر في فتوى بأنه نوع من أنواع المخيط الذي يخاط مع حول البطن، هذا إيش فصل على قدر العضو في البطن فبالتالي يكون مخيطا. عنده عمل في جدة ويريد العمرة، نقول إذا انتهيت من عملك في جدة فاذهب إلى الميقات، وزيادة ساعة في الذهاب إلى الميقات لن تؤثر عليه. لو عنده عزيمة في أطراف الرياض راح لها كيف، وكل خطوة محسوبة له. يذهب للميقات. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، أن يجعلنا وإياكم من ذات المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.